إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه على حين فترة من الرسل وجهالة من الناس، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى به من الضلالة وأخرج به من الظلمات إلى النور. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، قال رجل للحسن بن علي رضي الله عنهما يوما: إن الناس يزعمون أن فيك تيها. فقال الحسن رضي الله عنه: ليس بتيه ولكنه عزة. ثم تلا قول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. مع أن الحسن رضي الله عنه وعن آل بيت النبي كان من أشد الناس تواضعا، وهو الذي قال لما لامه أعيان مكة أنه يدع مجالس أسياد قومه ثم يختلي إلى مجالس العبيد والموالي، فقال رضي الله عنه: جالست الأغنياء فرأيت ثيابا خيرا من ثيابي، ودارا خيرا من داري، ومركبا خيرا من مركبي، فجالست الفقراء فاسترحت. وقال مرة: الرجل يجلس حيث ينتفع في دينه. أن الإنسان إذا جالس البسطاء والفقراء يرى عظيم أثر نعمة الله عز وجل عليه، ومع هذا كان يتحلى بخلق العزة. فاستشكل الأمر على من لا علم له، فظن أن هذا من أفراد الكبر، فالتيه هو الكبر، فقال له: إن الناس يزعمون أن فيك تيها، أي كبرا. فقال الإمام: ليس بتيه ولكنه عزة. ثم تلا قول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال عبد الرحمن الناصر الخليفة الأموي بالأندلس لابنه المنذر: إن فيك تيها مفرطا، وإن العيون تمج اتياها، والقلوب تنفر منهم. فقال المنذر لأبيه: إن لهذا الملك بريقا يريقه التبذل، وعلوا يخفضه الانبساط، ولا يصونه إلا التيه والكبر. ولم يقصد الكبر بالمعنى المذموم، إنما كي يصون الإنسان عرضه وملكه لابد أن يترفع عن الدون وأن يحمي جناب نفسه. والعزة هي ترفع النفس عن مواضع الذلة والمهانة. ومن فوائد العزة على النفس ارتياح ضمير الإنسان مع ما يلاقيه من إحراز مكانة في النفوس تنشرح لها صدور أهل العزة. ومن آثار العزة على المجتمع أن الأمة التي يبنى فيها هذا الخلق تسعى لأن تكون مستقلة بشؤون نفسها، غنية عن أمم من غيرها، إذ لا سبيل لتسلط أمة على أمة إلا الذل والهوان. ومن الأحكام العملية أن الإسلام راعى العزة في أبنائه، فأقام كثيرا من الأحكام العملية على رعايتها، منها أن الإسلام منع بسط اليد للاستجداء، لأن في هذا الفعل إراقة لماء الوجه وامتهان النفس. إذا مد الإنسان يده لمن تكون يده هي العليا، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. ومنها أن الإسلام سن الهجرة من بلد لا يبسط الإسلام فيها رايته ولا تقام عليها أحكام الشريعة، رعاية لجانب العزة. قال سبحانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وقال سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ومنها أن الإسلام شرع الذود عن الأوطان وحمايتها من تسلط عدو عليها، إذ لا سبيل لجماعة المسلمين من تسلط عدوهم عليهم إلا العنة والإرهاق. ومن جملة الأحكام الفقهية المقررة لدى علماء ملتنا فيما يتعلق برعاية جانب العزة أن التبرعات لا تمضي شرعا إلا بقبول المتبرع له، فلو وهب إنسان مالا لآخر لا تنعقد الهبة إلا بقبول الموهوب له، إذ قد تمنعه العزة من أن يقبل الهبة، لأن في هذا كسر لقناة العزة لديه، لا سيما إذا كانت الهبة من غير ذي طبع كريم أو خلق رفيع. ولهذا نجد كثيرا من العلماء الربانيين العاملين ترفعوا عن أعطيات السلاطين والملوك، لأن في هذا كسر لقناة عزتهم، فإذا أرادوا أن يقوموا بجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يستطيعوا، كيف وقد أطعموا فيستحون من الكلام. ومنها أن الإسلام شرط الكفاءة في الزواج، إذ في تزوج المرأة من غير كفء لها امتهان لها ولأوليائها، فأباح الإسلام للمرأة وأوليائها إذا خطبها غير كفء لها أن يقول له لا، مع الاختلاف في ضابط الكفاءة هل هو الإسلام أم ما فوقه. ومنها مثلا أن الإنسان لو كان في سفر وفقد الماء وحان وقت صلاة، فعرض عليه آخر هبة ماء ليتوضأ به، قالوا له يقبل، لكن لو قال له أعطيك ثمن ماء تشتريه لتتوضأ به، قالوا إن شاء لم يقبل، ويباح له حينئذ أن يتيمم رعاية لجانب العزة. ما الفرق بينهما؟ قالوا المن بماء للوضوء لا يمتن به غالبا، يعني لو واحد اعطالك شربة مية وأنت في مسيس الحاجة إليها، لو جه بعد يوم أو سنة فعيرك بها للامه الناس، أنت بتعير بإيه؟ بشربة مية؟ هذا لا يمتن به، لكن المال قليله وكثيره في المنة سواء، فحفظا لعزة المسلم أباح الفقهاء لهذا الشخص أن يتيمم وأن لا يقبل مالا هبة أو صدقة من غيره، حفظا لماء وجهه ورعاية لعزته. وإذا امتهن الإنسان في موقف ما، فإن علم الأخلاق يسمح لهذا الشخص أن يقول كلمة ينبئ فيها عن ذاته ونفسه، مع أن حديث الرجل عن نفسه ممقوت عند أصحاب الطبائع السليمة، إن واحد كل ما يقعد يتكلم عن نفسه أنا وأنا وأنا فعلت، هذا غير محمود عند العقلاء، لكن إذا نظر إليه بازدراء فإن علم الأخلاق يسمح له أن يقول كلمة ينبئ فيها عن ذاته. عندما دخل أبو الفضل بن شرف على المعتصم أحد أمراء الأندلس في زي تبدو عليه البداوة والفقر، فأنشده قصيدته التي في طالعها مطل الوعد مطل الفجر بوعد الفلق، وتشكى النجم طول الأرق، فاهتز المعتصم لها طربا، فحسد أبا الفضل بعض الحاضرين فقال له مزدريا إياه: من أي البوادي أنت يا أخ العرب؟ فقال أبو الفضل: أنا من الشرف في الدرجة العالية، وإن كانت البادية علي بادية، ولا أعرف بحالي ولا أتبرأ من خالي. فانزوى السائل خجلا وقربه المعتصم. والعرب كان خلق العزة لديهم يحتل مكانا واسعا في أشعارهم ومفاخراتهم، وكان من جملة المكارم التي يتغنون بها صباح مساء، لأن العرب عندما بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليعيد بناء الشخصية العربية من جديد، إنما جاء ليكمل ما تهدم من بنائها. فالعرب كانوا على دين وخلق، ولكن اعترى هذا وذاك ما يعتري الفضائل مع تقادم الزمن. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقوله لما سئل عن معادن العرب قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالعرب كانت فيهم جملة كبيرة من الفضائل، كان على رأسها خلق العزة وإباءة الضيم، وكانوا يضربون لقبول الضيم أبشع الأمثلة، وأن قبول الضيم عجز، والعاجز لا يرجى لدفع ملمة ولا للقيام بمهمة. قال الملتمس: ولا تقبلن ضيما مخافة ميتة، وموتن بها حرا وجلدك أملس. ولا تقبلن ضيما مخافة ميتة، وموتن بها حرا وجلدك أملس. إني لا تنكسر قناة المسلم ولا الحر من أجل ظلم، بل أموت في سبيل الدفاع عن مبادئي وكرامتي. ولا خير في حياة بعز بذل. وقال أيضا: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد. هذا على الخسف مربوط برمته، وذا يشج فلا يرثى له أحد. ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد. هذا على الخسف مربوط برمته، وذا يشج فلا يرثى له أحد. يعني لا يقبل الضيم والهوان إلا من شابه الحمار أعزكم الله، أو الوتد الذي يربط فيه الحمار. فالوتد يدق بالمطرقة على أم رأسه ليدك في الأرض فما يتأوه ولا يقترث به أحد. والحمار مقيد من قدمه في وتده، لا يسعى أحد لفكاك أسره. فمن رضي بالضيم والذل والهوان شابه الحمار أو وتد الحمار. وعندما دخل النعمان بن المنذر على أحد ملوك كسرى قال له وهو يتحدث عن العرب، أما عن عزتهم ومنعتهم فإن آباءك الذين دخلوا البلاد ووطدوا الملك لم يطمعوا فيهم ولم يبسطوا عليهم سلطان. عندما دخل ملوك الفرس جزءا من حدود العرب لم يستطيعوا أن يبسطوا ولايتهم عليهم، فعاشوا أحرارا إلى أن جاءهم الإسلام. ناهيك عن قول عمرو بن كلثوم في معلقته الشهيرة وهو يصف بني قومه تغلب قائلا: وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا، بأن المطعمون إذا قدرنا، وأن المهلكون إذا ابتلينا، وأن المانعون لما أردنا، وأن النازلون بحيث شينا، وأن التاركون إذا سخطنا، وأن الآخذون إذا رضينا، وأن العاصمون إذا أطعنا، وأن العازمون إذا عصينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. ألا أبلغ بني الطماح عنا، ودعمين فكيف وجدتمونا، إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا، ملأنا البر حتى ضاق عنا، وماء البحر نملأه سفينة، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. هذا الكلام وهو يصف قومه وعزة قومه، وإن كان فيه نوعا من المبالغة البعيدة، لكنه ينبئ عن هذه الشخصية التي لم تكن أبدا يوما ما تقبل الذل والهوان أو أن يدوس إنسان على طرف ثوب كرامتها، فضلا عن امتهانها واحتقارها. جاء الإسلام والعرب هكذا، لأن العزة أحد أبوي إباءة الضيم، فإباءة الضيم وليدة العزة والبطولة، فمن لم يكن عزيزا لم يتألم من أن يهان، ومن لم يكن بطلا احتمل الضيم مخافة أو حرصا على الحياة. فعندما جاء والضيم هو الظلم، وإباءته كراهته والنفور منه، جاء الإسلام والعرب هكذا، أيقبل أن يأتي الإسلام على غير هذا الخلق الرفيع فيربي أهل رسالته على نقيض ذلك؟ لا، بل جاء الإسلام ليؤصل للعزة ويضع لها الضوابط التي تحفظها. فوجد الإسلام العرب يعطون لهذا الخلق مساحة أوسع من قدره، فهذبه وأحاطه بالعدل والحلم والرفق ليساير السياسة الرشيدة أينما سارت. ولا أدل من أن العرب كانت عزتهم تجاوزت الحد المعقول، أن القرية إذا قتل منها فرد لا تقنع بمثله، بل تقتل أمامه الجماعة، بل ربما القبيلة، بل ربما تنشب بين القبيلتين حرب تمتد إلى أعوام، كحرب البسوس المشهورة بينهم مثلا. كل هذا من أجل دم إنسان، وكانوا إذا ظلم الواحد منهم لا يعبأ بأن يأخذ حقه وفقط، بل لابد أن يكيل بمكيالين أو ثلاثة لحقه. فجاء الإسلام ليهذب، فقال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هكذا يرعى الإسلام خلق العزة ويعيد إليه نظارته. فعاش العرب قديما بعزة، وعندما جاءهم الإسلام أصل لهذا الخلق وربطه بثوابت الشريعة، أنه لا يجوز لمسلم أن يقبل الهوان والضيم. بل قال رب العزة لنبيه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وبين العزة والكبر قاسم مشترك مع الفارق الجوهري، فالعزة هي معرفة الإنسان بحقيقة نفسه فينزلها منزلتها، وأما الكبر فهو جهل الإنسان بحقيقة نفسه فيضعها في موضع أعلى مما تستحق، فتشابه في الصورة مع الاختلاف في الجوهر والمضمون. ولهذا قال الله عز وجل مخاطبا أهل النار، وأن من جملة ما استوجبوا به النار كبرهم بالباطل، ذلكم بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. أفي الأرض كبر بحق؟ لا، ولكن العزة بالحق هي التي عارض بها رب العباد أهل النار، أن يعرف الإنسان حقيقة نفسه فينزلها المنزلة التي تليق بها. فهذا هو الخلق الذي جاء الإسلام ليجعل المسلم يحيا به ليل نهار صباح مساء، ليحرر الإسلام الإنسان من أن يطأطئ رأسه لإنسان، أو أن يرضى بالعبودية والذل والهوان. وجعل الإسلام من الكليات الخمس التي اعتنى بها الإسلام عناية خاصة، ولم يقبل من أحد المساس بها كائنا من كان، حفظ النفس والمال. ومن تمام حفظ النفس ليس المجرد على إبقائها حية، إذ لا فائدة من حياة يعتريها ويكتنفها الذل والهوان. عندما دخل سعيد بن جبير على الحجاج فقال له من جملة ما قال: لأقتلنك. فقال العالم الواثق بموعود ربه بلسان اليقين: لو كنت أعلم أن الموت والحياة بيدك ما عبدت إلها غيرك. لم يخف من تهديد بقتل، لأن المؤمن يعلم أن أجله بيد خالقه، والإنسان في حياته لا يخاف إلا على اثنين: على أجله ورزقه. والله عز وجل ضمن هذين للعباد حتى لا يذل الإنسان نفسه لأحد، فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالرزق بيد الله، والأجل موكول بأمر من يقول للشيء كن فيكون. فعلى ما يخاف الإنسان؟ فأجاب سعيد الحجاج قائلا: لو كنت أعلم أن الموت والحياة بيدك ما عبدت إلها غيرك. يريد أن يقول له: الذي يحيي ويميت هو الله ولست أنت. وببساطة شديدة وبداهة مطلقة أنه يستطيع رب العباد أن يقبض روح الحجاج قبل أن يأمر جلاديه بقتل سعيد. أليس هذا في إمكان من يقول للشيء كن فيكون؟ هكذا يحرر الإسلام أتباعه من الذل والهوان، ومن أن يرضوا بعيشة العبيد. فمن تمام حفظ النفس، بل على رأسها حفظ كرامة النفس، وأن لا يرضى الإنسان لنفسه أن يعيش عيشة العبيد والحيوان. إذ لم يرضى إنسان بهذا قط لديه مسحة من عقل وشيء من نخوة الكرامة. ولو خير إنسان بين أن يعيش حرا مع الفقر والإعدام من مقدرات الحياة، يفترش الأرض ويلتحف السماء، وبين أن يعيش عبدا منعما في القصور يتلذذ بأشهى الطعام والشراب، لو كان لديه مسحة من عقل لاختار الحرية مع كونه يفترش الأرض ويلتحف السماء. ولم نسمع في دنيا الخلق من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى آخر نفس منفوسة على ظهر الأرض، من يرضى بحياة العبودية ولو كان فيها نعيم الدنيا تحت قدميه. لم يرضى بذل العبودية أحدا من الخلق إلا واحدا فيما نعلم، هو زيد بن حارثة. عندما خير بين أن يرجع إلى أبويه وبين أن يعيش في كنف رسول الله، وقد ضل تاه من قومه في صغره، ثم آل به الأمر إلى أن صار عبدا لدى محمد بن عبد الله سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فلما دل عليه أهله فجاءوا إلى النبي يدفعون مالا يفدون به ولدهم، قال لا أريد مالا ولكن خيروه، لو أراد أن يذهب معكم فهو حر، فاختار أن يظل عبدا تحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عين الحرية. لم نسمع في دنيا البشر من قبل هذا إلا زيد رضي الله عنه، ثم أعتقه رسول الله بعد. هكذا يكون الإنسان، أن يعيش حرا عزيزا مصانا النفس والكرامة. فما نراه من العرب اليوم هذا ليس وليد اللحظة، وإنما هذا أصول أخلاقنا وثوابت عقيدتنا وملتنا، لا سيما بعد طول اضطهاد وذل وإذلال ومسخ للشخصية العربية ومحاولة أن تعيش حياة العبيد. وإلا ما الذي يجعل إخواننا في سوريا اليوم تحت المطرقة والسندان ولا تنكسر لهم قناة، وقد صمموا على كسر القيود، وعن يعيشوا أحرارا ولو بذلوا دماءهم في سبيل هذه الحرية؟ فالموت في سبيلها أسمى بكثير من الحياة التي كانوا عليها، حياة الذل والاستعباد، حياة التجويع وسياسة العصا والجزرة. وأن يعيش الإنسان على لقمة عيشه يخاف على نفسه وذويه. ألم يقل نبي الحرية من مات دون عرضه فهو شهيد؟ كيف يقبل الإنسان أن يضام في نفسه أو في من يلي أمره أو في عرضه ويظن أنه يحيا حياة الكرامة؟ إنما يصنع اليوم بإخواننا وأشقائنا في بلادنا سوريا إنما هي مجزرة بحق الإنسانية. لكن الذي يثير الاستغراب صمت العرب، وإلى ما هذا الصمت؟ حتى على المستوى الشعبي ليس بالموقف المكافئ أو المكافئ لما يحدث الآن. أليسوا إخوة العقيدة؟ ألم يقل ربنا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فاعبدون؟ أليس هذا خطاب الله لنا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد؟ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ألم يقل نبينا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه؟ أليسوا إخوة الإسلام؟ ولا يباد في سوريا إلا أهل السنة، بلد السواد الأعظم فيها من أهل السنة، نسبة السنة فيها 80%، والنصيريين ومنهم بشار عليه لعنة الله 10%، والباقي من النصارى واليهود والدروز والإسماعيلية وغيرها. السواد الأعظم أهل السنة، وثاروا من أجل كرامتهم ومن أجل أن يستنشقوا عبير الحرية. ولا حياة لمن تنادي. ثم الغريب موقف الغرب وأمريكا، وربما استغراب يدور في أذهان الناس جميعا، لماذا لم تتحرك إلى الآن أمريكا كما تحركت من قبل في ليبيا، ثم مواقفها المتشددة في نهاية المطاف من ثورتي تونس ومصر؟ الجواب ببساطة أن مواقف الغرب الذي يتشدق بالحرية والديمقراطية والعدل والمساواة وتحرير الشعوب إلى آخر هذه الألقاب البراقة، هذه الألقاب لا قيمة لها على أرض الواقع. الذي يحرك الغرب وأمريكا إنما هي مصالحهم الشخصية وفقط، فأينما وجدت مصلحتهم كان التحرك. فعندما تحركوا لتونس وكانوا في بداية ثورته يؤيدون ابن علي، ثم آل بهم المطاف أن لم يسمحوا لطائرته أن تزود بالوقود في سماء فرنسا، ثم في مصر بالتأييد الكامل، ثم لابد من الرحيل، ثم الآن ومساندة الثورة، ثم في ليبيا بالتدخل العسكري. إنما يحدث في سوريا الآن أسوأ بكثير، بل هي حرب منظمة تجاه شعب أعزل. وليس هذا بمستغرب على بشار، أبوه قتل 1980 في حمامة بين 30 ل 35 ألف، دك قرى حمص بكاملها غير المشردين والذين اعتقلوا، مع تعتم الإعلام الشديد. لكن اليوم وقد صار العالم لا أقول قرية صغيرة، بل بيت يقطنه رجل بعائلته يسمع فيه دبيب النمل على مرأى ومسمع من الدنيا، ولا يتحرك أحد. لماذا لم يتحرك الغرب وعلى رأسهم أمريكا؟ ولماذا تلوح الصين وروسيا بحق الفيتو في مجلس الأمم؟ لماذا؟ لأسباب خمسة. أولا، ما يمتلكه النظام السوري من خدمات جليلة لأمريكا، وهي ملف المقاومة الفلسطينية وتطويعها من أجل تطبيع السلام مع إسرائيل، الملف الإيراني، فإنهم يعلمون أن إيران لديها تغلغل قوي في العراق وأمن الخليج، وهي حليف استراتيجي لسوريا. ثالثا، الملف اللبناني، فإن أمعاء لبنان بيد سوريا، لا سيما العلاقة القوية بين حزب الله وسوريا. ثانيا، تخشى أمريكا من أن تسيطر الثورة ثم تأتي حكومة وطنية تعيد سوريا إلى اللحمة العربية من جديد، فتشكل مع مصر والسعودية مثلث الخطر. والتاريخ قال قديما، وآباؤنا يعلمون ذلك وأجدادنا، أن مصر والشام قاطرتي العمل الإسلامي العربي، يخشون من أن تبذر أن ترفع الثورة حكومة وطنية فتشكل تحالفا قويا، حيث البحث عن المصالح العربية المشتركة والممانعة لإملاءات الغرب على العرب. ثالثا، ما تقدمه سوريا من مصالح جمة لإسرائيل ربيبة أمريكا. هذا بشار الذي يسمي نفسه ليل نهار بسيد المقاومة والممانعة، ودخل في حرب إعلامية ضروس نهايتها الكلام وفقط. وأما على أرض الواقع، فمن سنة 1967 حتى يومنا هذا لم تطلق طلقة واحدة، لا من مدفع ولا من رشاش ولا من بندقية ولا من مسدس، تجاه جندي إسرائيل، ولم يطالبوا يوما ما بهضبة الجولان. فلماذا يتخلى الغرب عن بشار ونظامه؟ ألم يقل إيهود أولمرت: لقد طلبت من الإدارة الأمريكية وقف الضغط الإعلامي على سوريا، فإن رئيسها يستحق منا كل احترام وتقدير. ليس بمستغرب، اليهود في إسرائيل يصلون ليل نهار من أجل أن يحفظ الرب بشار ونظامه، وقبل ذلك كانوا يصلون ليل نهار من أن يحفظ الرب نظام مبارك ونظامه. هؤلاء هم أكبر عملاء الحكام العرب اليوم، كلهم عملاء لإسرائيل، يعملون لديهم شاءوا أم أبوا. ثم يظن هؤلاء أننا هذا الشعب العربي الكبير ترك ورثوها صاغرا عن كابر، وإلا فلماذا تشبثون بالبلاد والحكم؟ يعني ألا يعقل أن شعبا يخرج بطوله وعرضه يأبى أن يحكمه فلان ثم هو يصر ويدافع ويحارب لآلة الأمور إليه عن أبيه. ترك واحد بدافع عن ملكه الأرض ومن عليها ملكي فيدافع عنها، ثم تأمين الحدود مع إسرائيل منع التسلل المقاومة من قبله، يرقبون بشار في إسرائيل بملك إسرائيل، هذا على لسان صحيفة هارتس العبرية يسمونه بملك إسرائيل. ثم نهاية المطاف أن جيش سوريا جيش منظم، وهم يحسبون المسألة بكل دقة، ليس كجيش ليبيا، ثم ليس فيها ما يثير شهيتهم. قالت وزيرة خارجية أمريكا أن الوضع في سوريا غير شهي، ما فيش فيه وجبة سمينة تستوجب أن يضحي الغرب وأمريكا بالتدخل من أجل تحرير الشعوب، فهذه الحريات موهومة مزيفة. لا سبيل إلا أن يمتلك العرب حريتهم بأنفسهم وأن يصوروا على الظلم والطغيان حتى ولو دفعوا حياتهم ثمنا، لأن يموت المرء عزيزا خير له من أن يعيش ذليلا، لكن يجب على المسلمين أن يساندوا إخوانهم الذين يبادون في الليل والنهار سنة بكاملها أو أكثر، والشعب يباد ويذبح ليل نهار مجازر جماعية، والموقف العربي سواء كان حكومات أو شعوب بارد فاتر لا قيمة له. أين نخوة العرب؟ أين عزة العرب؟ أين ذهبت هذه العزة؟ إخواننا اليوم أشبه ما بل هي حرب بالفعل، قطع عنهم الماء والكهرباء والغذاء، ثم يقصفون في الليل، تموت الأسر بكاملها وتنتهك الأعراض. أين نحن من هذا؟ الإعلام الرسمي وغير الرسمي يأتي بصور تقشعر لها الأبدان، فأين نجدة إخواننا؟ إلى متى نظل هكذا؟ رحم الله المعتصم يوم أن صرخت المرأة ومعتصما فأجابها لما قال لها ملك الروم لا يجيبك إلا على أبلق، يعني يقول لك ركب حمار يسخر من المسلمين وملوكهم، فلما نمت إليه الكلمة انتفض من مجلسه، ثم في الصباح أحضر جنده وأتى بعلماء المسلمين فقسم تركته، إن مات ثلث لورثته وثلث لمواليه وثلث يرد لمال المسلمين، ثم خرج بجيش عرمرم فقتل من قتل في عمورية وأسر من أسر، ثم وقف على رأس المرأة وقال لها ها أنا ذا المعتصم قد أجبتك. لكن أين رحم الله عمر عندما كان يبحث عن طريق البهائم والأنعام؟ لو تعثرت بغلة في العراق لا سألني الله عنها. فهؤلاء الحكام هانت عليهم دماؤنا، هانت عليهم دماؤنا، يقف هذا المخزول ليقف في السجن يتشدق بلادي وإن جارت علي عزيزة، من أجل أن يكسب ود الشعب حتى لا يخضى لا يحكم عليه، وهو يستحق الإعدام 1000 مرة عن كل مسلم في هذا البلد. أليسها الذين يموتون بالسرطان فشل كلوي والكبد والجوع والفقر، أليس هؤلاء دماؤهم في رقبته وفي رقبة أمثاله؟ شعوب تجوع من أجل أن يعيش فرد ويحيا بذاته ويحيا من حوله. أما آن للأمة العربية أن ترجع إلى ثوابت دينها وأن تتمسك بمقدراتها وأن تسترد كرامتها المسلوبة ممن يزعمون أنهم يحكمون الناس بسياسة راشدة؟ أسأل الله أن يحرر الأمة من الذل والهوان، وأن يرفع الله الضيم والكرب عن إخواننا في سوريا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إخوانكم في ائتلاف الدعوة الإسلامية بالمنصورة مع التواصل ببعض الجمعيات الخيرية في المنصورة وبالتواصل مع منظمة رابطة أطباء بلا حدود التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة، قاموا بحملة من أجل مساندة إخواننا في سوريا، فهم في مسيس الحاجة إلى الدواء والغذاء، ولا سبيل إلى الوصول إليهم إلا عن طريق تركيا بمنظمات دولية. وأعتقد أن في إعلانات وموزعة في شتى أنحاء المدينة وأرقام التلفونات، فالمساندة صارت واجبة، وهذا حق من حقوق المسلم على المسلم. والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان. اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا المستضعفين العزل في سوريا وفي كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين. اللهم عليك بعدوك وعدو عبادك بشار وجنده، اللهم مزق ملكه وشتت شمله يا رب العالمين. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.